والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة القائل جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل هذه النعم التي نتقلب فيها أخواني في الله هي نعمة الاجتماع ونعمة التزاور والتلاقي من أجل الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى: وجبت محبتي المتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا. فهذه اللقاءات لقاءة أهل السنة ليست كلقاءات غيرها، إنما هي لقاءات واجتماعات لأجل التناصح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل الله سبحانه وتعالى. فأحث نفسي وإخواني على استحضار هذه النية العظيمة أن تكون لقاءاتنا ومجالسنا من أجل الله جل وعلا، لا من أجل الدنيا ولا من أجل أشياء أخرى، إنما من أجل الله جل وعلا، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام في ذلكم الحديث: ذلكم الرجل الذي زار أخا له في الله لم يزره لأجل شيء إلا لأنه أحبه في الله، فأرسل له الله سبحانه وتعالى ملكا في طريقه يخبره أن الله قد أحب كما أحب ذلكم الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وصرفا عليه. فعلينا أخوان في الله أن نستشعر هذه النية العظيمة، وأن تكون لقاءاتنا لأجل الله والتناصح والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. ثم إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة عظيمة جليلة لا تكون إلا لمن اختارهم الله سبحانه وتعالى لها. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهي وظيفة الأنبياء والرسل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا إله غيره. يقول الله جل وعلا عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر فاعل. ويقول صلى الله عليه وسلم: كان يأتي الله بكم خير لك من حمر النعام. ويقول صلى الله عليه وسلم يعني كما في الحديث: والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم قال لعلي رضي الله عنه: انفض على رسلك وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى ثم ادعهم إلى الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي هياث الأسدي: هل أرسلك وأبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها أو تمثالا إلا ماذا كسرت أو قبرا إلا سويته؟ نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلى سائر الأماكن يدعون الناس ويفسرونهم في دينهم. ومما نحن فيه في هذه الأيام أن زارنا الشيخ الفاضل نعم أبو عبد السلام حسن بن قاسم الريمي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى من بلاد اليمن، من ذلكم المكان الطيب الذي فيه فيكم الدعوة العظيمة دعوة أهل السنة والجماعة التي لا يخفى على كل سلفي ما عليه ذلكم البلد الطيب ودار الحديث لدماج وما يحصل من إرسال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فنترككم مع الشيخ وجزاه الله خيرا وبارك الله فيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أحمد الله عز وجل أن وفقنا لأن نلتقي بإخوة لنا في الله في هذه القرية التي نسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المكان على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمعنا وإياكم جميعا في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يخفاكم أيها المسلمون عباد الله ما لهذه المجالس من فضائل جمة ومزايا وعطايا ومنح. ورد بذكر شيء من ذلك في كتاب الله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا بارك الله فيك؟ هذه المجالس مجالس ذكر يجتمع فيها لإحياء هذه القلوب وإعمارها بذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان ينبغي عليه أن يكون ذاكرا لله عز وجل في جميع أوقاته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه وأصيلا. بعض الأوقات كأدبار الصلوات وبعد الانتهاء من أداء العبادات فأمر المولى جل في علاه بذكره فيها بمزيتها على غيرها، فقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وذكر الله عز وجل يتناول جميع الطاعات قولية كانت أم فعلية، فكل الطاعات تعتبر ذكرا لله سبحانه وتعالى. ألا فاعلم أيها الأخ الكريم أن من أيسر أنواع الذكر الذكر القولي باللسان، فهو ميسور لكل شخص على أي حالة كان، سواء كان راكبا أم ماشيا، قائما أم قاعدا أم مضطجعا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا أن أقول أو قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فتأمل أيها المسلم الكريم إلى هاتين الكلمتين العظيمتين وإلى ما فيهما من الفضل والأجر العظيم، فهما كلمتان لا تكلفان مشقة في النطق بهما. فوصفهما النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما خفيفتان على اللسان، ولكنهما في الأجر وفي ميزان رب العالمين ثقيلتان. فقال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فما يضرك عبد الله أن تجعل هاتين الكلمتين مما تستغل به الوقت وتعمر به في حياتك أينما كنت، سواء كنت في العمل أو كنت في الطريق أو كنت في المنزل أو في أي مكان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فتأمل أيها المسلم الكريم إلى هذه الشمس العظيمة كيف تطلع على هذه الدنيا برمتها بما فيها وما عليها وما في باطنها من الكنوز، الذهب، الفضة، يعني سائر متاع الدنيا. فهذه الشمس تطلع على الدنيا برمتها. فهذه أربع كلمات أحب إلى رسولك عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وثبت عند ابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن أسعد الناس أو أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وثبت عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وثبت عند الإمام النسائي في السنن من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا كانت نورا بصحيفته، إلا كانت نورا لصحيفته، وإن روحه وجسده ليجدان لها روحا عند الموت. وهذه الكلمة كما فسرها عمر بن الخطاب أنها لا إله إلا الله. وثبت في مسند الإمام أحمد حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيها المسلمون عباد الله، لما أن كانت هذه الكلمة العظيمة أي كلمة التوحيد والإخلاص، كلمة لا إله إلا الله، بهذه المنزلة العالية الرفيعة من بين أنواع الذكر، تعلق بها أحكام وصار لها شروط ولها معنى ومقتضى، فليست كلمة تقال بمحض اللسان فحسب، بل هي كلمة يعدلها المسلمون في الأذان والإقامة والخطب، كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لها جميع المخلوقات، وبها أنزل الله كتبا وأرسل رسلا وشرع شرائعا، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة من أجلها إلى مؤمنين وكفار، وعنها وعن حقوقها يكون السؤال والجواب، وعليها يقع الثواب والعقاب، فهي حق الله عز وجل على جميع العباد، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. من قالها بلسانه عصم دمه وماله، وإن كان موقنا من قلبه نجا من النار. مصداق ذاك ما جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيها المسلمون عباد الله، فهذه الكلمة العظيمة لها أركان ولها معنى، لها شروط ولها مقتضى، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالملك والخلق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، فمعناها لا معبود حق إلا الله. قال الله جل في علاه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمعناها ما سمعت أن العبودية حق لله سبحانه وتعالى، وأن ما عبد من دون الله فعبوديته باطلة كما قال الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولفظ أحد نكرة جاء في سياق النهي، فأفاد العموم، أي لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا يستحق العبادة وصرف العبادة له، وإنما العبادة حق محض لله عز وجل، فهو المستحق للعبادة. نعم أيها المسلمون عباد الله، وهذه الكلمة لها ركنان: النفي والإثبات. قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إن الله إثبات الألوهية والعبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى قول الخليل عند أن قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إذن المسلم حين أن يتلفظ بهذه الكلمة فإنه بذلك يعلن البراءة من الشرك والمشركين، ويلتزم بعبادة الله مخلصا له الدين، فإن وصى بهذا الالتزام فقد حقق دين الإسلام وفاز بدار السلام. أما مجرد النطق بها من غير فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك لا يفيد الإنسان شيئا. أرأيتم أيها المسلمون إلى حالة المنافقين الذين كانوا في الصدر الأول عند أن كانوا يتلفظون بهذه الكلمة بألسنتهم، ولكنهم لم يعتقدوها بقلوبهم، فصاروا كما قال المولى جل في علاه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهكذا الحال والشأن في هذه الأعصار ممن يتلفظ بهذه الكلمة وهو يرفضها ويشتتها من أصلها وأساسها بما يأتي من
من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتراه يتلفظ بهذه الكلمة ولكنه يأتي بما يأخذها من الشرك الأكبر كالاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والتقرب إلى الجن والشياطين والأموات بأنواع القربات والنذورات وماذا بارك الله فيك واعتقاد النفس والضر بغير الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يحرص جاهدا على تحقيق توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية الذي هو يعتبر خلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين. فما من نبي ولا رسول إلا دعا قومه إلى تحقيق هذا التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي عليه الصلاة وأتم التسليم قال لمعاذ وكان رديفا له على ذلك الثمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله عز وجل حق وجوب، حق تحتم وإنسان، وهو القيام بعبوديته سبحانه وتعالى. وحق العباد على الله إن حققوا التوحيد فهو حق تفضل وإنعام وإحسان من الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم أيها المسلمون عباد الله، فإذا ما تقرر ذلك وعلم فإن الواجب على المسلم أن يحذر من نقيض التوحيد من الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد في أمته، أو مما يذهب بكماله الواجب من الشرك الأكبر. من الشرك الأصغر، والشرك على نوعين عباد الله، الشرك على قسمين، والشرك نوعان، فالشرك الأكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يسأله عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فاستاره به خزام الأنبياء ومنه الغزام بغير البار كما أتى في محكم التبيان. فالشرك على قسمين، شرك أكبر وهو عبادة غير الله عز وجل مع الله، عبادة غير الله مع الله، كمن يذبح لغير الله عز وجل من الجن والشياطين، وهكذا الأموات يتقرب بأنواع القربات من الذبائح والنذورات للموتى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أيضا لبس الحلقة والخير واعتقاد النفع والضر بمثل هذه الأمور، فالنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجيب دعوة المضطر. قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله عز وجل أمر وأرشد على دعائه، فقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كثير من الناس إذا هم عليه أمر وإذا حصلت عليه مصيبة أو ماذا أو حصلت عليه ضيعة تراه يلجأ إلى غير الله عز وجل، يلجأ إلى غير الله من الأموات وهكذا إلى آخره. يا أخي ادعو الله عز وجل. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فارفع يا أخي الإيمان، كف الضراعة دين الرحمن، واسأله سبحانه وتعالى أن يزيل عنك البأساء والضراء والمصائب وماذا بارك الله فيك. ونحن ذلك الجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لا تلجأ إلى مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم أيها المسلمون عباد الله، فهكذا فكيف بالأموات؟ كيف بالعظام الرخاص؟ نعم أيها المسلمون التي لا تملك لنفسها شيئا من الأمور، فالواجب على المسلم أن يحقق توحيد الله عز وجل. فهذا النوع من الشرك نوع ماذا يخرج من الملة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن مات عليه صاحبه كان خالدا مخلدا في النار. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. فالشرك يا عباد الله أمره خطير وجرمه جسيم، كيف لا؟ وهو تسوية الخالق إلى ماذا؟ هو أن يسوى المخلوق للخالق سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولذلك كان أظلم الظلم هو الشرك بالله. قال الله إن الشرك لظلم عظيم، لأن فيه تسوية الخالق الذي بيده الأمر وبيده الخلق وبيده الحياة والإماتة وبيده كل شيء، يسوى بالمخلوق الذي لا يملك لنفسه شيئا، فيعد الشرك أظلم الظلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النوع الثاني من الشرك وهو الشرك الأصغر، وهو كل ما ورد كل ما جاء النهي عنه مما كان طريقا ووسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، وقد ورد في النصوص بتسميته شركا، وردت النصوص بتسميته شركا، وهو على قسمين اثنين، شرك في الألفاظ وشرك في الأفعال. فشرك الألفاظ أو شرك ظاهر وشرك خفي، والشرك الظاهر يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، ومثال ذلك كالحلف بغير الله، أن يحلف العبد بغير الله عز وجل، فيحلف مثلا بالميت الفلاني، أو يحلف بالأمانة، أو يحلف بالكعبة، أو يحلف بالشرف، أو يحلف بأبيه أو برأس أبيه أو نحو ذلك. فالحلف بغير الله يعد من قبيل الشرك الأصغر. نعم عباد الله، وهكذا أيضا قول ما شاء الله وشئت، أو أنا عند الله عندك، أو لولا الله والدواء ما شفيت، بهذه الواو التي تفيد مطلق الجمع والمساواة. وإنما الواجب أن يقال لولا الله وحده، أو لولا الله ثم الدواء مثلا، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. هكذا عباد الله. ومن أنواع الشرك الأصغر الفعلي لبس الحلقة أو الخيط واعتقاد أنها سبب لرفع البلاء والبأساء، مع اعتقاد أن الله عز وجل بيده الشفاء، ولكن يعتقد من لبس ذلك أنها سبب لرفع البأساء والضراء. وهذا اعتقاد شركي، وهو من الشرك الأصغر، لأن أسباب الشفاء على قسمين اثنين، إما أن تكون أسبابا كونية قدرية، وإما أن تكون أسبابا شرعية دينية. فأسباب الشفاء إما أن تكون كونية قدرية وتعرف ذلك بالتجربة، كهذه العلاجات التي يستخدمها الإنسان، فقد ثبت بالتجربة نفعها بإذن الله عز وجل. والأسباب الدينية الشرعية ما ورد به النص من الكتاب والسنة من كونه شفاء بإذن الله كالقرآن. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهكذا الحبة السوداء كما جاء في الحديث: الحبة السوداء دواء لكل داء إلا السام. وهكذا العسل، وهكذا وما شابه ذلك مما ورد به النص من الكتاب والسنة من كونه شفاء. فهذان السببان هما اللذان يعمل بهما، ما دون ذلك مما ليس سببا شرعيا دينيا ولا كونيا قدريا من الأسباب فلا يجوز أن يجعل سببا لرفع البلاء وماذا ونحو ذلك. وإلا وقع صاحب هذا الاعتقاد في الشرك الأصغر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أيضا من أنواع الشرك الأصغر الشرك الخفي، وهو يصير الرياء كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إلى ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء، أن يقوم الشخص ويرائي بأعماله، يتصدق لأجل الناس حتى يثنوا عليه، يعلم لأجل أن يثنى عليه، وهكذا ونحو ذلك. لذلك جاء في الحديث: إن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. انظر أيها المسلم الكريم، فيه أهمية مراعاة النية في هذا العمل. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة يوم القيامة. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: ما حالهم وما شأنهم ما جربهم. أما أحدهم فقد كان مجاهدا ويقاتل في سبيل الله ونحو ذلك، فيؤتى به ويعرف بنعمة الله عز وجل عليه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت بهذا؟ فقال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: كذب، إنما قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع. ويؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله بنعمته عليه، فيقول: ماذا عملت به؟ فيقول: قرأت فيك القرآن وقرأته الناس، وتعلمت العلم وعلمته الناس. فيقول: كذب، إنما تعلمت ليقال عالم فقد قيل. فيؤمر به فيصعد إلى جهنم. ويؤتى بالذي تصدق وكان ينفق المال فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس فيؤتى به فيعرف نعمته، فيا ماذا؟ فيقول: فيقال: ماذا عملت به؟ فيقول: ما تركت من باب من أبواب الخير إلا صرفته فيه. فيقول: كذبت، إنما تصدقت ليقال كريم. وقد قيل، فيؤمر به فيصعد إلى وجهه على النار. تأمل أيها المسلم الكريم، فهذه أعمال طيبة، أعمال يعني ماذا بارك الله فيه جليلة، وأعمال عظيمة، ولكنها بسبب تغيير النية أصبح مآل أصحابها إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب أنهم ماذا؟ صرفوا هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالواجب على المسلم أن يحذر من الشرك بشقين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم أيها المسلم الكريم، كثير من الناس قد افتتن بعبادة القبور، فترى الله يذهب إلى أن همت عليه ماذا نازلة وحصلت عليه مصيبة، يذهب ويهرول إلى القبر الفلاني والقبر العلاني، يستغيث به من دون الله ويقرب له أنواع الحروبات. وهكذا تراه يضيء ذلكم المكان بالسرج وهكذا إلى آخره. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الطريق مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن داوى نعم فاعله كما روى أهل السنن. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الراوي يحذر ما صنعوا، فاتخاذ القبور مساجد مدعاة لعبادة من فيها والعياذ بالله. ويكون ذلك على قسمين اثنين وعلى نوعين، إما أن يبنى فوق القبر مسجد وإما أن يصلى فوق القبر. نعم يا عباد الله، ولذلك فإن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز ولا تصح لهذا الحديث. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون أن القبر إذا كان سابقا على المسجد والمسجد حادث وطارئ فإنه يهدم المسجد، وإذا كان العكس كان المسجد سابقا ثم ماذا أدخل الميت وجعل له قبر داخل المسجد فإنه ينبش ويجعل في المقابر في مكانه. هكذا أيها المسلمون كل ذلك حماية لتوحيد الله بجناب التوحيد، لأن الأمر خطير. فالتوحيد هو الأساس للأعمال. قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمصيبة أن ترى وتسمع من أناس قد يشار إليهم بالبنان وهم مزينون الشرك والعياذ بالله، ويقدمونه للناس بقال بما يسمى بمحبة الأولياء والصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء هم أفراح للشيطان قد سادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراحه يدعو إلى عبادة الأوثان بالنفس والمال وباللسان. فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. فالله الله يا عباد الله بالاهتمام بعقيدة التوحيد فهي الأساس للأعمال. والله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الشرك يحبط العمل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاهتم يا أخ الإيمان بعقيدة التوحيد وتعلم توحيد الله عز وجل، واحذر من الشرك صغيره وكبيره جليله ظاهره وخفيه. نعم أيها المسلم، ولا يكون ذلك إلا بتعلم عقيدة التوحيد المنبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا الشيخ الفاضل عبد السلام حفظه الله ورعاه على هذه الكلمة الطيبة النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى في بيان التوحيد وأهميته، وهي دعوة الأنبياء والرسل، دعوة التوحيد والدعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد. وكل نبي يرسل إلى قومه بهذه الدعوة العظيمة، وكل دعوة إخواني في الله لا تقوم على هذا الأصل العظيم فهي دعوة فاشلة، دعوة ليس لها أي نفع للإسلام ولا لأهل الإسلام. فدعوة التوحيد هي دعوة الأنبياء والرسل، وهي الدعوة التي يدندن حولها أهل السنة والجماعة في كل حين وفي كل وقت، تبصرة الناس في دينهم وما يجب عليهم من توحيد الله سبحانه وتعالى فيه وما وخطورة الشرك. فجزا الله خيرا الشيخ حفظه الله وبارك الله فيه وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وعلى حضوركم، وجزاكم الله خيرا.